السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بأوقاتنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. معالم الطريق، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف تكون هذه الحلقة بعنوان الدين القيم، ومعي ضيفان كريمان حبيبان إلى قلبي. معي الضيف وهو المتأخر للحقيقة إلى الآن، يعني هو على وصول إن شاء الله، معي الدكتور سمير عبد السلام، وإن شاء الله هو على وصول. ومعي شيخ حبيب إلى قلبي وحبيب إلى قلوب يعني كثير من المشاهدين، معي الشيخ تامر نصار. أهلا ومرحبا بك.
أهلا بحضرتك.
نبدأ يعني في بداية هذه الحلقة، وأنا أرى أنها حلقة تمزج ما بين الدين والسياسة، وكأننا نرد عمليا على هؤلاء الذين يفصلون الدين عن السياسة. طيب، السؤال: لماذا تعاد دعوة تجلب الخير إلى الناس؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وله وبعد. أنا أود أبدأ الإجابة بعنوان الحلقة، وهي الدين القيم، لأن هذا عنوان موفق جزاك الله خيرا، وهذا العنوان هو في الحقيقة لب الصراعي بين الحق والباطل على مر العصور وفي عصرنا هذا أيضا، لأن الدين القيم أي الدين الذي يقوم بحياة الناس في كل شيء. وهذا اللفظ الدين القيم تكرر في القرآن في مواضع كلها ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، مرتين في سورة يوسف وفي سورة الروم، ومرة ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كأن هذا الدين مع أنه أعظم نعمة أنعم الله بها سبحانه وتعالى على البشرية وعلى الخلق، والذي بدونه تنقلب النعمة إلى نقمة، كأن أكثر الناس لا يعلمون حقيقة هذه النعمة وقدر هذه النعمة ولا يشكرون هذه النعمة. هذه الجملة فقط، ذلك الدين القيم، تفسر لك الصراع على الأرض الآن، لأن من لا يعرف قيمة الدين فبذله الدين للدين قليل، لا يحمل هم قضية يبذل لها مهما كان التبعات والعقبات في طريقه. ذلك الدين القيم، لو أن الناس تبنت نعمة الدين وشكرت هذه النعمة وبذلت لها لعرفوا حقيقة الولاء والبراء. ذلك الدين القيم، لو أن الناس عرفوا حدود هذا الدين وأنه يشمل الحياة كلها، وأنه لا صلاح لحياة البشر إلا من خلاله، لما وجدت قائلا يقول لا دخل في الدين للسياسة أو ما إلى ذلك. ولذلك في الموضع الذي ذكر فيه الدين القيم، في أول موضع في سورة يوسف، جاء حين كان يوسف عليه السلام في السجن بعدما تولت عليه المحن كلها، أخذ من حضن أبيه وترك في الجب، ثم أصبح عبدا وأسيبا يباع ويشترى، ثم تعرض لفتنة امرأة العزيز، ثم للنسوة كلهن زالت الفتنة، ثم السجن. ليس هناك طريقة أمل أو عافية، ابتلاءات متوالية. ومع ذلك لما سئل عن الرؤية في السجن قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك الدين القيم. طبعا ده جزء من مهم ركن الدين التوحيد، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يعلمون لا يشكرون، مرتين وثلاثين. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، دي حدود الدين، إن الحكم إلا لله في كل شيء، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مع الأسف لا يعلمون حدود الدين ولا قدر هذه النعمة. ويوسف بعدما توات عليه المحن يرى أنه في نعمة تستحق الشكر. ليه؟ لأن كل ما تولى عليه من الابتلاءات هو في أمر الدنيا، أما الدين ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء هي دي النعمة، فهو يرى أنه مفضل على من خارج السجن، على من يغلق في الشهوات، على من يبيع الدين، على من هو في العافية ومع ذلك يرى نفسه مفضلا، ذلك الدين القيم، خلاص دي أعظم نعمة.
حتى لما وصل إلى أن يكون عزيز مصر قال توفني مسلما
وألحقني نعم
إنما مكن الله له.
يا سلام. توفني مسلما، فإذا هو يعلم قيمة هذه النعمة ويرى أن أكثر الناس لا يعلمون قيمتها. الله عز وجل بيّن لنا أن الدين هو سبيل السعادة ولا سبيل غيره في الدنيا والآخرة. لذلك في سورة الروم رتب عواقب وخيمة على من جنب الدين عن حياته. قال تبارك وتعالى بل اتبع الذين ظلموا، عد معي هذه الأوصاف، بل اتبع الذين ظلموا، أدي أول وصف الظلم، أهواءهم اتبعوا الهوى بغيب علم الجهل. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغيب علم، فمن يهدي من أضل الله الضلال وما لهم من ناصرين الخذلان. في عواقب أسوأ من كده الآية التي بعدها على طول، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغيب علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا. النجاة بقى من كل هذه العواقب السيئة. حنيفا يعني مائلا عن الشرك قاصدا له. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعدها بقليل في نفس السورة أيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كل سيروا في الأرض فانظروا، وأنا مهم جدا ظهر الفساد دي لأن علاقة الدين بهدم الفساد وتكسيب الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عقوبة المكذبين. بعدها بقليل فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. الشاهد أن القرآن يرسم لنا كلما كنت بعيدا عن هذا الدين خطوة واحدة فهو الضلال والظلم واتباع الهوى والخذلان والخسران. ولذلك حقيقة رسالة الرسل هي إصلاح المجتمع وهدم الفساد بجميع أشكاله. رسالة الرسل قائمة على أمرين، هدم الفساد العقدي، فجاءت جميع رسالة الرسل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأن هذا أعظم الظلم في الكون، الشرك بالله عز وجل بجميع صوره، سواء الشرك به أن يثلث أنه ثالث ثلاثة أو أن يكون له ولد أو نسبة النقص إليه، أو الشرك في الحكم أن يقال أن أحدا يحكم مع الله عز وجل وله حق التحليل والتحريم أو غير ذلك من صور الشرك، أو الشرك في الدعاء أيا ما يكن. فجاءت رسالة الرسل لإصلاح هذا الخيال العقدي الذي هو أسوأ شيء وأسوأ ظلم في الكون. ومع هذا صلاح العقيدة يترتب عليه صلاح السلوك، فلم تقتصر رسالة الرسل على ذلك. يبقى الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وانتهت القضية، لا، لم تقتصر على ذلك، جعلت تهدم كل فساد في المجتمع بصوره المختلفة. لذلك في كل رسالة رسول يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. طب ده غش فجابي، سلوك مجتمعي اقتصادي، مع ذلك جاء بالتوازي مع الإصلاح العقدي. في سورة أخرى مثلا، طب الشرك الأخلاقي، الحرية اللي بنسمع عليها الآن من الليبراليين و الحرية الفصل حتى الحرية في الجنس وما إلى ذلك. في قوم لوط يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، ومع الإنكار عليهم أتأتون الذكران من العالمين. حتى العدالة الاجتماعية أنكرها نبي الله هود على قومه، أتبنون بكل بيع آتا تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبابين فاتقوا الله وأطيعون. فكانت رسالة الرسل في إصلاح جميع الخلل في المجتمع عقديا كان أو سلوكيا. وهأترك المجال عشان الشيخ سمير يدخل إن شاء الله.
الله المستعان. نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إلى حضراتكم مرة أخرى.
يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى، والآن انضم إلينا الدكتور سمير وهو الداعية الإسلامي الكبير. اهلا ومرحبا بكم فضيله الدكتور. مرحبا
بك، الله يحفظك ويبارك فيك. لسه انا لم انتهي بعد من الدكتوراه يعني.
الله المستعان. شو هو طالب الدكتوراه دكتور
ان شاء الله،
يعني يطلق عليه في عرف العلم يعني
ان شاء الله.
طيب يعني كنت اتحدث قبل يعني ان تدخل، كنت اتحدث مع الشيخ تامر عن سؤال، فبدا تعليق على عنوان الحلقه الدين القيم، فبدا يشرح الدين وكيف جاء الأنبياء بهذا بالدين بإصلاح العقيدة والسلوك في نفس الوقت، سواء أخلاقي سواء مجتمعي إلى آخر هذه المعاني. طيب السؤال، ما هو حقيقة الدين الذي بعث به المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني وكان نكمل ما سار عليه الشيخ تامر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الحقيقة يعني الإجابة على السؤال بتحتاج لمقدمات كثيرة، لكن أنا أرى لهذا السؤال ممكن نجيب عليه بمدخل يتناسب مع الأيام المباركة والذكرى العطرة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
مع قرب ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، يحسن بنا أن نتحدث عن المنة العظيمة التي امتن الله عز وجل بها على عباده ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فكان الناس في حالة شديدة من الجهالة والعماية والضلال والعياذ بالله، فامتن الله عز وجل عليهم بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأول منا من الله عز وجل امتن به على الناس بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وقال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاء بجملة من التكاليف، ومع ذلك هو رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. إذن كل التكاليف التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فيها الرحمة والسعادة للبشرية. وما سوى تلك التكاليف، يعني في حالة الخروج والانتكاس على تلك التكاليف، يكون فيه الشقاء والعياذ بالله. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ولم تقتصر بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم على الإنس فقط، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بتشمل الجن والإنس. وأوحى الله عز وجل إلى نبيه
صلى الله عليه
وسلم أن يخاطب الجن كما خاطب الإنس، فالخطاب موجه للإنس والجن على السواء، منهم من آمن ومنهم من كفر، لكن في الأصل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نورا من الله عز وجل إلى البشرية، أحيا الله عز وجل به أناسا كانوا موتى، وفتح الله عز وجل به قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية. فصلى الله عليه وسلم كان رحمة للناس في كل الصور، وشريعته كذلك، التزام شريعته صلى الله عليه وسلم فيه الرحمة وفيه السعادة وفيه النجاة في الدنيا والآخرة. من أراد السعادة في الدنيا فعليه بشرع الله عز وجل، ومن أراد السعادة في الآخرة فعليه بشرع الله تبارك وتعالى. شرع الله عبارة عن إيه بقى؟ ده جملة من التكاليف، بيشمل بقى العبادة يعني بين العبد وبين ربي، وبيشمل بين العبد وبين الناس المعاملات، وبيشمل السلوكيات بين العبد وبين نفسي. هو ده الشرع. فمش الشرع يعني كما يتصور البعض، إما قصر الدين على إقامة الصلاة في المساجد، أو صيام بعض الأيام في أثناء الشهور،
ثم بعد
أو
ذلك
الذهاب للحج أو العمرة،
يتحكم إلى أي شروط وضعية
والدنيا انتهت على ذلك. لا لا لا، الأمر غير ذلك. ده قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. ما هو الذي صلى الله عليه وسلم بالدين؟ الدين ده أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة. فالدين دوت يعني جملة من التكاليف بتشمل العبادات.
سأعود معك بالنسبة للتكاليف، لكن أنا أود يعني كنت أود أن أكمل معك السؤال. نعم. الذي بدأت به هذه الحلقة، يعني وهي كيف يتم الإصلاح، ولكن تماشيا مع ما قال الدكتور سمير، يعني لماذا تعاد دعوة تجلب الخير إلى الناس ما دام أن هذا الدين بهذه الطريقة، والله سبحانه وتعالى شبه هذا القرآن بالنسبة لهذه الأمة كالروح بالنسبة للجسد.
نعم.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا.
نعم.
وأجمل ما قرأت بالنسبة لكلام ابن القيم بأن الروح بأن الأعمال بالنسبة للإيمان كالروح بالنسبة للجسد، فكما أن الجسد إذا ما فارق إذا ما الروح إذا ما فارقت الروح سقط على الأرض وتقذر وتعفن إلى آخره، فكذلك إذا ما ابتعدت الأمة عن الروح الحقيقي لجسدها وهو القرآن الكريم بالطبع سقطت الأمة، أصبحت في ذيل الأمم. أين فلسطين؟ أين العراق؟ أين الشيشان؟ هذه الأماكن أين ثروات الأمة؟ أين الأخوات التي الآن ينتهك أعراضهن تنتهك؟ ها؟ ثم تتقذر وتتعفن أفكارها ما بين اشتراكية علمانية وشيوعية وبعثية وإلى آخره، فكيف تعاد دعوة يا شيخ تامر؟ يعني تجلب الخير إلى الناس.
أحسنت يا شيخ تامر، جزاك الله خير.
الله يكرمك.
نفس السؤال، لماذا يعاد المشروع الإسلامي الآن؟ مع نفس الإجابة، النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضل الشيخ سمير جاء برسالة تسعد الناس، كما قال ربيع بن عامر في اختصار شديد إن الله ابتعثنا لنخرج العباد، قال ذلك لرستم ملك الفرس، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين جاء لقريش قال لقد جئتكم بأمر تملكون فيه بقابة كسرى وقيصر، القوتين العظمين في العالم كما يسمون في هذا الوقت. ومع ذلك مع أول بعثته يسر الله له أن ذهب في أول لحظات الوحي إلى ورقة بن نوفل، ذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل بن عمها فقال ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، فقال صلى الله عليه وسلم ومخرجي هم
ما رد من أول لحظة أراد أن يعلمه
أن حاجة نزلت من الوحي خالص إلا إقرأ ثلاث آيات إقرأ باسم ربك بس، ما فيش أي حاجة خالص، ما فيش تكاليف، ما فيش أي شيء نزل من الشرع ذلك. ومع ذلك في أول الوحي يسر الله له ذلك، يقول له ورقة بن نوفل ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، قال ومخرجي هم، ما فيش مبرر. كان صلى الله عليه وسلم من أوسطهم نسبا، كان الصادق الأمين، لما اختصموا في من يضع الحجر الأسود في الكعبة حتى كادوا أن يقتتلوا قالوا نحتكم لأول داخل علينا، فلما كان هو صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الأمين رضينا، ما فيش مبررات للعداوة. لكن مع ذلك قال أو مخرجي هم، قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي.
يا سلام.
إيه هو اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ما تكلمنا فيه، هدم الفساد في المجتمع، فهذا يصادم المفسدين. موسى عليه السلام جاء يخرج بني إسرائيل من الذل الذي كانوا فيه تحت حكم فرعون، وكان هذا يعني أنه لابد بداهة أن جميع الناس تتبع موسى عليه السلام، ومع ذلك يقول القرآن فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وإيمان أن يفتنه، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه أبانا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. هو حقيقة الدين أنه يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فيكون الكبرياء لله وحده سبحانه وتعالى. أنا هنطلق سريعا من أول الوحي إلى آخر الوحي. إلى آخر الوحي في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا قال عمر أو بكى عمر رضي الله عنه وقال ليس بعد الكمال إلا النقصان. كانوا يحنون إلى الوحي ويحبونه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف المشهود قال ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ففسر لنا لماذا العداوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة تهدم الجاهلية، وصوب هذه الجاهلية هي كل شيء في المجتمع بخلاف ما جاء به في شرعه صلى الله عليه وسلم. لذلك بعدما قال ألا إن كل شيء من أم الجاهلية تحت قدمي موضوع بدأ يتكلم في الدماء، في الأعراض، في الأموال، في يعني في الجانب التشريعي بالنسبة للعقوبات، تكلم في الدماء، في الأعراض، في الأموال، الجانب الاقتصادي، في كل شيء. ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع دم ربيعة ابن الحارث كان مصدعا في بني سعد فقتلته زيد، وأول ربا أضع ربانة ربا العباس بن عبد المطلب، وبدأ يهدم الجاهلية على مدار دعوته صلى الله عليه وسلم. هدم هذه الجاهلية لابد أن يقوم لها، يعني هذه الجاهلية لها أبواب مستفيدون منها، وهو ما عبر عنه في القرآن دائما بالطاغوت،
وهذا ما نراه الآن بعد الثورة المصرية
تماما. هذا ولذلك قلت لحضرتك إن إجابة هذا السؤال هي التي تجيب على السؤال لماذا يعاد المشروع الإسلامي الآن. هل المشروع الإسلامي بشهادة الجميع الإخوان مثلا المسلمين على سبيل المثال مع الحرب الشديدة عليهم، هل سمعنا يوما ما إن في واحد سبق جنيها واحدا فقط؟ هم أصلا الإعلام النهاردة بيقوم كل يوم يتربص بالناس، لما لقاش حاجة يألفوا كذبة ويبتدوا يتداولوها بين الناس وما تكرر تكرر. هل وده وارد في البشر حتى لو كان حصل يعني، لكن هل ثبت عليهم سابقة جناها واحدا؟ فما الذي يجعل الناس يعادون مشروعا على رأس الإخوان وهم أصلا يعانون من السابقة ومن الاقتصاد الذي نهب في البلاد على مدى سنوات طويلة ومن نظام جوع الناس؟ مفيش مبرر منطقي. وإذا سألت أحدهم لما تعادي الإخوان إلا تكرار الكلام كالبغاوات من الإعلام لا تجد مبررا. فإذا ما سبب العداوة؟ هل سبب الدنيا كلها عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، إن أردت ملكا ملكناك علينا، يبقى إذا الدنيا حتى مبذولة، إن أردت أموالا جعلناك أغنانا، إن أردت جعلناك رئيسا علينا فلا نقطع أمرا حتى نرجع إليك، يبقى حتى الدنيا نفسها مبذولة له. طب ما هو سبب العداوة؟ كنت
شيء من الجن بذلنا لك أموالا حتى يعني
نعم. فإذا إجابة السؤال هي لابد أن للفساد منهج يحاول أن يشوه به منهج الإصلاح الذي لا منهج الإصلاح غيبه، في قول الله تبارك وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرسل لهم طريق الإصلاح واضح من خلال الدين، إسعاد الناس من خلال الدين، إصلاح الدنيا بالدين ولا سبيل آخر، وكل سبيل في غيبه فهو داخل في قول الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون لكن لا يشعرون. كما ترى أن المعارضة الآن لا تقدم لا مشروعا نهضويا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا أي حلول إلا تشويه التيار الإسلامي والشغب، ولا يقدمون شيئا للناس.
وللأسف الشديد ما احنا رأينا يعني هم ملكوا الدنيا بكلها.
نعم.
ملكوها كاملة على مدار 60 سنة. لم يخرج من هذا من هذه الأنظمة إلا الفقر والجوع وإلا الجهل، إلا التشريد للناس، السجون، القمع، قتل الطاقات، قتل العقول. يعني ما يعني نعود إلى الدكتور سمير. طيب الواجب على الناس نحو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما دمنا نسير في طرق الأنبياء جميعا صلوات الله تعالى عليهم، ونرى في قصص الأنبياء قديما ومر على ذلك سريعا الشيخ تامر وأعطانا نبذة عن بعض الأنبياء وكيف كانوا جاءوا بالإصلاح من خلال المنهج الذي بعثوا به. طيب احنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول والنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، طيب الناس ما هو موقف الناس وما ينبغي عليهم نحو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحقيقة يا أخي الحبيب يعني الواجب على الناس يعني يتلخص في قول الحق تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله.
طب واحد إشكالية صغيرة واحد يقول لك أنا ما بطيع الرسول، ما أنا بصلي، هذا نعود إلى التكاليف التي قلتها يعني. أنا بصلي وأذهب إلى الحج ويعني أنا بفضل الله سبحانه وتعالى أنا أحب الإسلام، لكن لا يريد أن يتحاكم للدين، ولا لا ما فيش دخل بين الدين والسياسة، وهذا نسمعه للأسف كثيرا.
ما هو ما احنا معنى قول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام جملة وتفصيلا بأوامره ونواهيه بأحكامه وجزئياته بفروعه وأصوله، ادخلوا في السلم كافة، ما فيش تفرق بين جزء وجزء وبين العبادات والمعاملات والتشريعات والجنايات، مفيش تفرق. انت ما دمت آمنت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فلا بد ان تنصاع وان تنقاد لله رب العالمين في كل شيء. هو ده حقيقة الاسلام، اسلام استسلام انقياد اذعان قبول. خلاص اسلمت لله عز وجل، يبقى خلاص لابد ان انت بتذعن لله عز وجل. خلاص لا تتحرك حركة ولا تتكلم كلمة إلا بإذن من الله تبارك وتعالى وإلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. بس ده الحاصل يعني.
طيب ماشي نعود إلى السؤال يعني.
فبنقول إن الرب تبارك وتعالى ذكر وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فأولا الواجب على الناس طاعة النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
من الناس بقى من يطيع ومنهم من يعصي. وعارفين إحنا الحديث الصحيح كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى.
قيل ومن يأبى يا رسول الله؟
قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن ده حكم كلي أهو، كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستدخل الجنة، لكن منهم من يحفظ هذه النعمة برعايته لحدود الله وأوامره ونواهيه ومحافظته على ما يرضي الله تبارك وتعالى في كل صغير أو كبير، ومنهم من يضيع تلك النعمة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.
منهم من ضيع هذه النعمة بالتفريط في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتفريط في حدود الله تبارك وتعالى وبالتضييع لأوامر الله ونواهيه. فخلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم بيصوروا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فعودا على بدء
قبل أن نعود معنا الأستاذ محمد من المنوفية، تفضل أستاذ محمد. الأستاذ مصطفى من الجيزة، وأرجو من الأخ محمد أن يتصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا فندم احنا سمعنا كتير على الرحمة بتاع سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم
والتسامح، بس المشكلة محدش يعرف بقى الأذى اللي شافه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما خرجوه من أهل قومه وهو كان أعز الناس في قومه، ورغم كده ابن على ورقة ابن نوفل لما قال له هيخرجوك من قومك بالذي هتجي به
كما قال الشيخ تامر. تمام.
فهو حضرتك خرج لأنه كان أحسنهم نسبا وكان له عزوك، وطبعا معروف في قصة عبد المطلب يعني هم اللي كانوا ماسكين مكتب عامة يعني. ورغم كده حد بيتكلم في الاكل اللي شفته من محمد في الحزب والطرقه وطبعا في غزوات كتير بقى يعني. وارد انا كمان طبعا انا في حضرتك وانت طبعا افاضل طبعا تشرح اكثر من مثل طبعا، ويا ريت نوضح للناس كتير. وثانيا عايز اقول للناس يعني حاجه بالعقل يعني هم بدل ما نشوف من عقول ان الصوت ما رئيسهم الا الدكتور محمد مرسي. ما فيش في العالم كله في الدول العربيه علماء يدافعوا على الرئيس الا الدكتور محمد مرسي. هذا الضعف دي الوحيده الناس تعرفها. وعايز اقول كمان الناس دي يعني العلماء دول لا يمكن ولا تقدرهم اي شيء ان هم يقولوا كتبنا تصالح اي حاجه الا لله سبحانه وتعالى وقمه البلد.
جزاكم الله خيرا استاذ مصطفى، بارك الله فيكم. طيب قلنا عودا على بدء.
نعم.
طب تفضل.
فبنقول يعني فالاصل الانسان بيؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيطيعه في كل صغير او كبير. ما دام امن به صلى الله عليه وسلم رسولا فلا بد ان يطيعه في كل صغير او كبير. طيب حتى يفعل ذلك، واحنا يعني دائما ما نقرا اللي من شروط قبول الاعمال الاخلاص والمتابعه.
نعم.
الاخلاص لله عز وجل والمتابعه التي علمناها من ايه؟ من طريق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كيف ادى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر الذي امر الله به؟ الصلاه. امر الله باقامه الصلاه. طب كيف نصلي؟
صلوا
كما رايتموني اصلي. امر الله عز وجل بالحج. طب كيف نحج؟
خذوا عني مناسككم.
نعم.
وهكذا في كل التشريعات بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يبين ما انزل الله عز وجل. كويس. فلما يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل الله عز وجل يبقى الواجب عليك ان انت تاخذ الدين من خلاله هو. وبطريقته هو وبتشريعه هو صلى الله عليه وسلم. مع اقرارك بانه منه ونعمه من الله عز وجل، هذه النعمه حتى يتم لك شكرها يكون بامرين. اولا تقر وتعترف بانها نعمه فعلا امنت به صلى الله عليه وسلم واقررت بانه نعمه من الله عز وجل. نعم. تعال بقى على الامر الثاني، اشكر هذه النعمه. كيفيه شكر النعمه باختصار؟ ان تصرفها في طاعه الله عز وجل. هتصرف نعمه معرفتك للنبي صلى الله عليه وسلم ومنه الله عز وجل عليك ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ في طاعه الله، اللي انت تطيع هذا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير او كبير. وعشان كده نجد بقى الاثر العظيم، ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب
كما قال الحسن في البخاري.
نعم. الحسن. نعم. وصدقه العمل. فالايمان دوت مش امن ولا دعاوى ولا كلام بيقال بس. وكل واحد يخرج يقول احنا مسلمين زي ما انتم مسلمين، احنا كذا زي ما انتم كذا، وما فيش حد مسلم غيركم. مين اللي قال؟ كلنا مسلمين، بس ايه الفاصل؟ السلوك والاعمال. ان كانت سلوكك واعمالك موافقه لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم فابشر بخير. ان كانت سلوكك واعمالك مخالفه لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم فالبداره بالتوبه والعوده الى الله عز وجل من قبل ولا تحين مناص.
طيب ناخذ هذا. تفضل معنا الاستاذ طارق من القاهره.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور طارق.
طبعا ارحب بضيوفك الكرام. انا عايز بس اتكلم في نقطه مهمه يا ريت حضرتك يعني تعلقوا عليها.
تفضل.
هي ان في الوقت ان المعارضه بتتوحد التيار الاسلامي بينفصل، انا نفسي ان احنا نسلط الضوء على الموضوع ده، لان ده موضوع خطير جدا. بنجد القوى ما تسمى التحالف المعارضه للمشروع الاسلامي يعني بيتحاول تصيب التيار الاسلامي بالتفتت، ودي نقطه مهمه جدا لازم ان احنا نسلط الضوء عليها، لان الانقسام ليس في صالح التيار الاسلامي ولا في صالح المشروع الاسلامي. كن في خلفيه في التنازع يعني، او في تكتيك سياسي او توفيق او توافق بين التيار الاسلامي، يا ريت يعني تطلع من دلوقتي القوائم تكون قائمه موحده، زي ما بنشوف التيار المعارضه دلوقتي على اعلى مستوى دلوقتي بيقيموا تحالفات وقوائم موحده وحاجات زي كده. انا اللي بيحزنني يعني ان رغم وضوح الاسس والثوابت والقواسم المشتركه بين التيار الاسلامي بكل تنوعاته، لكن وطبعا احنا طبعا زي التوحيد مثلا، التصفيه والتربيه، العلم الشرعي، السنن والهدى، الحاجات دي كلنا مش مختلفين عليها، لكن التفرق واضح. احنا ايه دورنا كدعاء دلوقتي؟ ان احنا نوحد الصف.
إن سنجيبك ان شاء الله دكتور طارق باذن الله، سنجيبك باذن الله. معنا الاخ امجد من القاهره.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فندم انا ممكن اولا يا فندم انا بحيي حضرتك والاستاذ الافاضل الشيوخ الافاضل.
اهلا ومرحبا بك. تفضل.
يا فندم هو ممكن يكون واحد مش مشترك في حزب اسلامي وممكن يكون مشترك في احزاب اخرى، بس هو بيخدم البلد، بيخدم اهله، بيخدم مثلا الحي بتاعه وبيصلي وعاد ربنا. المشكله مش لازم اكون من اخوان او اكون من سلفيين عشان اكون مثلا عاد ربنا، لا انا ممكن اشترك في حزب تاني واخدم هذا الحزب، في نفس الوقت انا ممكن اخدم بلدي، مش لازم اكون تبع التيار الاسلامي او تبع السلفي. ثانيا يا فندم، في احزاب اللي مدنيه اعترضت على الدستور مش عشان الشريعه يا فندم، في احزاب فعلا اعترضت على حاجات معينه يا فندم مش عشان الشريعه الاسلاميه، بالعكس اي واحد مسلم غير على دينه يا فندم لازم يعتبر الشريعه الاسلاميه اساس للدستور في مصر، لكن في ناس فعلا قالت لا عشان حاجات معينه في الدستور او غير في الدستور يا فندم. فده اللي حضرتك تعرفوه، ان في ناس مدنيه بتحب بلدها بتحب دينها، وسنة ما اكون تبع تيار اسلامي معين يا فندم.
يا استاذ امجد، القصد الذي يطرحه الدكتور سمير او الشيخ تامر، القصد فيه قصد واحد فقط، ان يسلم او ان يسلم المرء حياته كلها لله تعالى ليقودها المصطفى الى بر الامن والامان بوحي الله المعصوم فقط. مدني، نقول بلا مدني، ليبرالي، علماني، كل هذه الاسماء لا يهمنا في النهايه، ما دمت انك تطرح نفسك بين شرع الله تبارك وتعالى كالميت بين يدي المغسل، فكما أن الميت بين يدي المغسل لا حول له ولا قوة، ينبغي علينا نحن كمسلمين أن نكون مع شرع الله تبارك وتعالى كالميت بين يدي المغسل، لا حول لنا ولا قوة إلا أن نقول سمعنا وأطعنا.
أستاذ حضرتك أود على الأستاذ أمجد الأول.
تفضل.
عايز أقول لحضرتك أستاذ أمجد، حضرتك بتقول ممكن تشترك في أحزاب أخرى وتخدم البلاد. في الحقيقة لم نرى المعارضة على أرض الواقع أي مشروع نهضوي ولا اقتصادي، ولم يقدموا شيئا إلى الآن إلا الهجوم على التيار الإسلامي. كونك تريد أن تشترك في حزبا آخر وتخدم المجتمع، أهلا وسهلا، وماذا لو أنهم أيضا خدموا المجتمع وخدموا الناس؟ ماذا لو أن الأموال التي تنفق يمينا ويسارا لإفشال التجربة الآن وتعطيل البلاد وسحب الأموال من البنوك واستعباء الغرب أحيانا، لو أنها أنفقت على الفقراء؟ ماذا لو أن من ينفق على الناس في ميدان التحرير الألوف وهيجيب لهم الفاظ مش عايز اقولها وملابس داخليه وتواليت عشان يقعدوا اقامه دائمه، ماذا لو صرفوها على الفقراء او على تنميه البلاد؟ هل قدمت الاحزاب المدنيه مشروعا اقتصاديا وهم يعيبون ذلك على الحكومه والتيار الاسلامي؟ هل قدموا شيئا للشعبي ملموسا على ارض الواقع؟ ثم انا اريد ان اوجه لحضرتك نقطه واحده فقط، حضرتك بتقول هم لم يعترضوا على الدستور لاجل الشريعه، لو حضرتك تابعتنا في الحلقه الماضيه انا جبت قصاصه من جريده الاخبار يوم الخميس قبل الماضي في الصفحه الرابعه، وفيها البنود العشرة التي تقدمت بها الكنيسة لما تريد أن تعدله في الدستور. احنا معانا النهاردة أمر كاشف، المعارضة لما دعت الحوار طلبوا أن يكون الحوار سريا، ليه؟ ما تخليه حوار علني. هل هم انسحبوا من التأسيسية لأجل فقط حقوق العمال أو ربط الأجور بالإنتاج؟ أبدا، لم نسمع ذلك ولم يحدث.
انسحب حقيقه كما قال عم موسى، شيل الماده 19 ونتكلم في اي شيء. راجع حضرتك جريده الاخبار في التاريخ اللي انا بقوله لحضرتك، هتلاقي العشر بنود اللي الكنيسه قدمتهم والتيارات المدنيه بتدعمها في ذلك، الكنائس الثلاثه على اتفاق، كلها تتكلم عن الشريعه او عن تقييد الحقوق والحريات بتقاليد المجتمع، ومنها طبعا موجعيه الشريعه، او عن الازهر الشريف في انه الموجعيه في تفسير الماده الثانيه في الشريعه. الخلاف بيننا وبينهم ليس على من يتقدم للبناء، ندمنا احد من البناء، نريد منهم ان يبنوا وان يضعوا يدهم في يدنا، لكن الخلاف في الحقيقه حتى لا تخدع هو خلاف في موجعيه الشريعه فعلا. ليس أن لا يعني اذا حضرتك راجعت باختصار شديد، وده متاح جدا، تخش على النت كده في اي موقع ويكيبيديا او غيره، اكتب كلمه علمانيه وشوف تعريف العلمانيه ايه، اكتب كلمه ليبراليه وشوف تعريف الليبراليه ايه، لان احنا النهارده عندنا اشكال حقيقي ناتج عن سنوات من الارهاب الفكري، سنوات من تجفيف المنابع، نتج عنه جيل، اسمح لي انا اسف اللفظ، عنده نوع من التشوه او الاختلاط في فهم حقيقه الدين. كنا لسه بنتكلم في هذه القضيه في اول البرنامج. هو ممكن يقول لك انا مسلم ليبرالي، مسلم علماني، مع انه لو عرف معنى كلمه علماني وانها فصل الدين عن الدوله هيجد انها مناقضه للاسلام اصلا. مسلم ليبرالي بمعنى الليبراليه الحريه المطلقه هي مناقضه لمعنى العبوديه اصلا. نحن نقول ليس لنا حريه مطلقه، حريتنا مقيده ليس بتقاليد المجتمع ولا بالقوانين ولا بما استحسنه الناس، مقيده بالشريعه، مقيده بالشريعه. وكذلك العلمانيه التي تفصل الدين عن الحياه تحارب، هي التضاد تماما من قول الله تبارك وتعالى ان الحكم الا لله، من قول الله تبارك وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. فهناك تباين الشرق كالشرق والغرب بين فكره الاسلام كدين ودوله، وهي الفكره التي تحاربها التيارات العلمانيه. انا لا امنعك او امنع اي احد، ولا يستطيع احد ان يمنع اي احد ان يعمل في خدمه البلاد في اي حزب كان، لكن حين تدخل في حزب مدني لابد ان تعلم انه يرفع شعار موجعيه الشريعه كدين ودوله، وهم في الحقيقه يخادعون. يقول لك ما حدش بيتكلم عن الشريعه، وحد يتكلم في الشريعه، لكن في اطروحاتهم، في اقتراحاتهم يحولون بين الناس وبين تفعيل الشريعه. ايه معنى انك تقول لي انا بقر موجعيه الشريعه لكن الشريعه مش صالح للتطبيق؟ هو الله عز وجل انزل لنا
الله غير
يعني بغير هل انزل لنا لوغاريتمات غير قابله؟ ده اصلا اصل التكليف في الشرع لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فلما انزلك شرعا والزمك به الى يوم القيامه دل ذلك على ان هذا الشرع لابد ان يكون صالحا للتطبيق. هل انت لو قلت الشريعه دي شيء جميل، طب خد قول الله تبارك وتعالى وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، ما قالوش وقالوا ان نتبع الضلال الفساد، الهدى سموه هدى، هم نفسهم اقروا بانه هدى، ان نتبع الهدى معك ايه العاقبه؟ نتخطف من ارضنا. ده هدى صحيح وكلام جميل جدا وكلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه مش كده، لكن لو عملناه لو طبقناه هنتخطف من ارضنا، ستخرب البلاد والعباد والفزاعة المستمرة. فأرجو أن دي مسألة تراجع في الفهم أصلا. وهدي الفرصة للشيخ سمير أنه محتاج أجاوب على سؤال الشيخ طلبك أو الشيخ سمير إذا حب يجاوب عليه.
تفضل
بس أنا أزيد بس على كلام الشيخ تامر، يعني اللي برضو أخونا الفاضل بيتكلم، اللي ممكن إنسان لا ينتمي لتيار إسلامي ولا ينتمي لأي حزب إسلامي أو زي ما يكون يعني، ويكون بيعمل لله عز وجل ولمصلحه الوطن، نحن لا نمانع من هذا، ونحن نمد ايدينا لاي انسان يتعاون معنا من اجل اعلاء مصلحه الوطن بما يرضي الله عز وجل. ما دام ما فيهوش منكر او معصيه لله عز وجل احنا بنمد ايدينا لاي انسان.
نعم.
لكن لما نتصور ان اناسا ممن يتقدمون الناس ويتقدمون المشهد ويدعون الناس المستثمرين إلى عدم الاستثمار في مصر وإلى عدم ضخ الأموال، وبعضهم يطالب الناس بسحب إيداعاتهم في البنوك
وسحبوا فعلا،
واخد بال حضرتك؟ يبقى دوت لأمر يراد.
نعم.
يعني هنفضل إمتى إحنا بننظر الأمور بسطحية؟ هذا لأمر يراد. إيه هو ما الأمر الذي يراد؟ دي الخطوة الأخيرة في لي عنق المشروع الإسلامي. الضغط عليهم اقتصاديا، خلاص مريتوا في كذا ومريتوا في كذا ومريتوا في كذا، خلاص نفشل المشروع الاسلامي اقتصاديا بقى.
وعلى فكره دكتور سمير، الدول المحيطه بمصر ايضا
نعم
من تنتمي للهويه الاسلاميه للاسف.
نعم.
الشديد ايضا تحارب يعني.
نعم. ما يعني ما هو يعني المشروع بيحارب من جهات داخليه ومن جهات خارجيه. يعني الموقف المصري موقف بيراقب من جميع القوى، سواء على المستوى الداخل أو مستوى الدول العربية أو مستوى العالم بأسره. الموقف بيراقب، لأن هذا المشروع إن نجح بإذن الله عز وجل سيكون ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يتم لنا هذا الأمر وأن يعلي دينه وشريعته الله. سيكون هذا حاملا للخير لجميع البلاد والعباد بإذن الله عز وجل.
طيب أنت كنت تود أن تعلق على الكلام
الدكتور بس يعني أقدم شخص هنا لو يحب يتكلم
أولا
نكبر يعني
تفضل
ربنا يحفظك. هو الدكتور طارق جزاه الله خيرا يحمل هم الدين، يحمل هم المشروع الإسلامي، أسأل الله أن يجزاك خيرا وأعلم أن أعلم أعمال القلوب إن بمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مضيا إلا كانوا معكم، فأسأل الله أن يجزاك خيرا على شعورك. أنا عايز أقول لحضرتك لا تجزع من تنوع المشهد الإسلامي، لأن المشهد الإسلامي الآن المصلحة واحدة وإن اختلفت الرؤى. خد بال حضرتك ان هم الاحزاب الليبراليه والعمليه والتوعيه المدني لما يتوحد هو جمهورهم واحد اصلا، النصارى والفلول وبعض المنخدعين وبعض اصحاب المصالح في ابقاء النظام القديم على ما هو عليه، يعني يدخل فيهم الفلول ايضا وبعض المنخدعين بالاله الاعلاميه الجباره التي تبث الاكاذيب، فده جمهور محدود ممكن يزيد شويه او ينقص شويه لكن هو في اطار واحد. لكن التيار الإسلامي أو الناس الآن في الحقيقة تحتاج لمن يقدم مشروعا حقيقيا. هو الناس بتعطي الثقة للتيار الإسلامي ليه؟ لأمرين، أنه يتبنى موجعات الشريعة وأنه موثوق فيه إلى الآن كما ذكرت منذ قليل، أيديه بيضاء ليس له سوابق في السابقة في كذا في كذا، يشعر الناس منهم الصدق في الرغبة بالسير للبلاد. لكن خبر حضرتك التجربة الإسلامية الآن لا أريد منك أن تجزع لتعدد الأحزاب لسبب بسيط،
هذا كان يعني ما سؤال أنت تود أن تجيب.
نعم. طيب لأن يمكن الوصول إلى أفضل آلية لأكبر نتيجة ممكنة، وإحنا نظام الانتخابات قائم على التلتين بنظام القوائم والتلت الفردي، أما في التلت الفردي فلا بد من التنسيق فيه بلا شك. الانتخابات الماضية التيار الإسلامي حصد أكثر من 95% من الفردي مع وجود تنافس من حزب النور والحوار العدالة، لا مناص الآن من تقديم شخصيات قوية لأن الفردي يعتمد على قوة الشخصية المقدمة يعني العناية باختيار الشخصيات، ومن التنسيق بين التيارات الإسلامية جميعا بحيث يكون الوقوف خلف شخص واحد فقط في الدائرة. إذا ما حصلت ذلك حصلت ثلث البرلمان، أصبح ثلثين الباقيين يكفيك نصفهم لتحصل أغلبية الثلثين. فالقوائم الأفضل فيها أن تكون متعددة. ليه؟ النهاردة في واحد مشوه عنده الإخوان من الحياة الإعلامية عايز يروح للسلفيين، لو حطيت الاثنين في بطاقة واحدة خلاص ترك الاثنين. طب يفهم مش عايز يروح لده قبل ده وشايف في حزب آخر قريب من التيار الإسلامي أداؤه جيد جدا زي حزب الوسط، أداؤه أنا أتوقع أن هو هيستقطب كثيرا جدا. نعم يعني هو إسلامي وإن كان أحيانا يعني إيه عباءته واسعة، هنحبهم في الله يعني ربنا يسددهم، أداؤهم عالي جدا عايز يروح حزب الوسط. فإذا هذه مصلحة. وأما مسألة تفرع الأحزاب دي ظاهرة طبيعية، لا يخفاك يا أخي الحبيب إن لم يكن أحد يمارس السياسة في مصر أصلا ولا حتى معارضة، مش التيار الإسلامي لوحده، فكلنا جديدون على التجربة، حتى الإخوان اللي هم لهم باع في السياسة جديدون على أن يكونوا في صدر الحكم. نعم. وهذا ربما أحدث مشكلة في أول الأمر. الأحزاب الإسلامية لها موجعية من أهل العلم، وهناك شباب محتاج إلى العمل، محتاج إلى الانطلاق لخدمة الدين. الآن تتبالوا بالعلاقة بين الموجعيات وبين الشباب، معنى النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقولون له يا رسول الله وإن يعني السنة كان فيه كلام لكن المعنى صحيح، أهو وحي أوحاه الله إليك أم هو الرأي والكيد والمشورة؟ فإذا المسائل منها ما يحتاج إلى فتوى يختص بها أهل العلم، ومنها ما فيه الرأي والمشورة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له الله عز وجل فاعف عنهم واستغفر لهم وشاوبهم في الأمر. يبقى تحقيق المناط تقدير المصلحة المفسدة هو نعم في الأصل الرجوع إليه إلى أهل العلم مع مشاركة من يعملون في هذه الأحزاب، فوارد أن الرؤى تختلف، خاصة لا يخفاك أن لم يسلم أحد من الأخطاء حتى الأكابر، ومن أخطاء كبيرة ومن أخطاء كانت تكلفنا الكثير. فإذا إذا اختلفت الرؤى لكن في الإطار الواحد حدث نوع من اختلاف التنوع ليس من اختلاف التضاد. فهذا
هذا لنا يعني هذا هذه الخلاصة. نعم. لأن كنت أود أن نخلص بها.
نعم.
هذا السؤال أن الأحزاب هو اختلاف تنوع، أو بمعنى آخر هذا التنوع يصب في كمال.
نعم.
ما ينقص من مشروع الذي يقدمه حزب
حين يتعدد المشروع. نعم. الذي يجمعنا جميعا للخطب تجد أن كل الفوارق تذوب ويتوحد الكل كما حدث في الأيام السابقة.
نعم.
في الدستور في الأحداث السابقة. فإن شاء الله نحتاج إلى بذل اختيار شخصيات بعناية.
معنا الاتصال الأستاذ طاهر يلح علي كثيرا يعني. طب معايا الأخ حماد، تفضل يا أستاذ حماد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عذرا للتأخير.
لا لا يا ريت بس تفتح لي المجال معاك شويه.
تفضل.
مفيش اي مسلم على وجه الارض بيرفض شرع الله، صح؟
تمام.
كلنا كمسلمين عاوزين شرع الله. النهارده الرئيس مرسي هو اللي شال عدن، هو اللي شال، هو اللي عمل القانون، القانون الدستوري، واخد بال حضرتك؟ وهو في ايده تطبيق شرع الله.
تمام.
وهو تطبيق شرع الله. فاحنا النهارده ما نجيش في كلمه ان احنا عاوزين نمسك العلمانيه او المدنيه او 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 ما يسمى، واخد بالك ان هو مش عاوز يطبق شرع الله. تطبيق شرع الله في يد الرئيس.
ده هو ده تعريف استاذ الحبيب.
يا استاذ حماد معي؟ يا استاذ حماد
معاك.
تطبيق الشريعه له اليه. ما ينفعش في يوم وليله ان انا اقول هطبق الشريعه. الشريعه لابد لها،
صح.
اول شيء لابد ان يتحقق،
انا ما اقول لك تطبيق
الشريعه ان يتحقق معي، بس خليك معايا، لابد ان يتحقق امران: الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، عبوديه الله. فلا بد من نهضه اقتصاديه، وهذه النهضة الاقتصادية لابد وأن تقوم على استتباب أمني. فأنا عندي ما عنديش الآن نهضة اقتصادية لسه أصلا، ولا عندي أمن. ده المؤسسات الأساسية في الدولة مش مع الدكتور محمد مرسي، ده كلام واضح ومعلوم للجميع، لا القضاء ولا الداخلية، مش هتكلم في أشياء تانية. هذه المؤسسات الداخلية خليها تكلم مع الداخلية، مش مع الدكتور محمد مرسي.
نعم.
ولذلك أنا سمعت أنه فتح باب التطوع، يعني أنا سمعت أنا آتي
أخونا الحبيب يقصد ما قاله إبراهيم عيسى الغيبه. طب أنتم عايزين إيه؟ ما تروح تطبق الشريعة يا أخي الحبيب. هل أنتم، هل هؤلاء العلمانيون والليبراليون وغيرهم يقومون أصلا بمرجعية الشريعة وصلاحياتها للتطبيق ويدعون إلى ذلك؟ إن كان كذلك سلمنا لهم بما يقولون، لكن الامر ليس كذلك.
هو على معنى يعني بالنسبه لموضوع الشريعه ده، عفوا يعني
اتفضل حبيبي،
يعني اخونا الاخ حماد سؤاله مساله يعني الامر بيد الدكتور مرسي.
احنا اولا قائمه على العلمانيين
بيد الدكتور مرسي. احنا كلنا اولا مطالبون بهذا الامر، تحكيم الشريعه بيننا وبين انفسنا، في خاصه انفسنا، والرئيس بيطبقها بوجه عام على الرعيه.
يعني هم يظنون ان الرئيس الدكتور محمد مرسي حتى لو هناك نهضه اقتصاديه واستتباب امني ولم يطبق الشريعه، احنا هنكون معاه ولا هنجف؟
لا خالص، الموضوع ممكن. كله اللي زي ما يعني،
وانا عايز اقول بس يا شيخ حسام، هو احنا مش هنؤخر تطبيق الشريعه لحين حدوث النهضه، وانما ما استطعنا ان نحكمه اليوم.
انا اقصد هذا،
هي مساله لا تحكمها قواعد الايه، المصالح والمفاسد وقواعد التدرج مع الناس في التشريع، لان برضو الناس حديث عهد والامور دي كلها بالنسبه لهم جديده.
بالضبط.
واحنا مش عايزين نفتن الناس، حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه. كويس. فاحنا مش عايزين نفتن الناس، فاحنا الامور دي ماخوذه بالتدريج، وكل هذا يعني على دراسه، وباذن عز وجل في الوقت المناسب سيخرج الايه المشروع بكامله باذن الله.
معنا الاخت ام هاني، تفضلي.
الو،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي.
سمعت من حضرتك بتقول ان الشريعه لا تقام، ووجود الدوله كلها واقعه، شرطه وغيره وغيره وغيره. هل الشريعه دي ما كانتش مطبقه في عهد رسول الله والخلفاء الراشدين ومن جاء من بعدين الى يومنا هذا؟ هل هم استقلوا على الشرطه؟ هل هم استقلوا على المصالح المعينه في الدوله؟
جزاك الله خير.
مش طبيعي، انا مش ابناك. ثانيا، هل اللي بيعارض حكم الرئيس مش مسلم؟ لما يطلع شيوخ في النهضه يشتموا المعارضين يا كفره يا فسقه يا زنادقه، ويطلع عالم جليل الناس كلها بتحبه وتتفانى في حبه يطلع يقول الان فقط بدأ فجر الاسلام؟ هل اللي هم عرضوا هذا الحكم الموجود الان، هل هؤلاء غير ادريين؟ هل هم غير وطنيين؟
طيب جزاكم الله خير. طب سيجيبك يعني الدكتور سامي، انا مش عايز اجيب يعني، ونترك الاجابه لحضرتك.
طبعا بالنسبه لمساله اللي بعض الدعاة اللي خرجوا على الناس وقالوا بان المعارض كافر او كذا او كذا، هذا الكلام يعني البعض صدر منه بعض هفوات وكانت زلة لسان، فلا ينبغي ان احنا نعول على مثل هذه الامور.
وهل كفروهم لعبد الرئيس؟
واخد حضرتك، دي نقطه يعني، حتى البعض اللي قال مثل هذه الكلمات كانت يعني زلة لسان، ومش عايزين يعني نطيل الشأن فيها. لكن تعال نشوف الاخرين بعدما توحدوا واجتمعوا قالوا ايه؟ قالوا الان نستطيع ان نقول ان المشروع الاسلامي قد هزم.
باللفظ كده المشروع الإسلامي قد هزم باجتماعنا وبتكويننا لهذه الجبهة. ده كلامهم. فمسألة بقى الشيخ يقول الحمد لله بزغ نور الحق ونور الهداية، ده كله يعني أمال، ونسأل الله عز وجل أن يحقق لنا أمالين أمالين يا رب. مسألة بقى المعارض الدكتور مرسي، محدش قال إن كل من عارض الرئيس فهو كافر. مين اللي قال الكلام ده خالص؟ الرئيس إما أن يأمر بحق أو بغيره، إن أمر بحق فالواجب علينا اتباعه اتباعا لأمر الله عز وجل، وإن أمر بدون ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هي تيجي بس المسألة كلها إيه هو الشيء اللي أمر به منكر وإيه الشيء اللي أمر به حق. يعني هل مسألة الإعلان الدستوري دي منكر بحيث كان يستدعي خروج الناس على الرئيس وخروج الناس على الوضع القائم وخروجهم بهذه الصورة التي يطالبون بها بعزل الرئيس أو إقالته؟ إيه المنكر اللي عمله الرئيس؟ إعلان دستوري رأى أن في ذلك مصلحة للبلاد والعباد، خلاص فأقر الإعلان الدستوري ده. وبعدين بالنسبة حتى للخلفاء الراشدين رضي الله عليهم لما كانوا بيقيموا الدين، ما كانتش المسألة بقى في وزارة كذا وزارة كذا وزارة كذا كما هو الموضوع الآن. الوزارات دي كلها كانت موجودة بمسميات أخرى، ومع ذلك كانت بتعمل في إطار مصلحة البلد بيساعدوا الرئيس. لكن النهاردة الوضع مختلف، دي ثورة لسه قائمة ورئيس على يعني سدة الحكم، ومطلوب منه جملة من الأمور لازم عشان هو يستطيع اللي هو يقيمها. الدكتور مرسي مش هيروح يقعد في كل مكتب مع كل موظف يجبره على اللي هو ايه ينفذ التعليم. ده مؤسسات، المؤسسات دي اما اللي هي تؤمن بالكلام دوت وبمنهج التغيير واللي هي تتعاون مع الرئيس لمصلحة البلاد، واما اللي هي تعصي. انت
والرئيس اصلا ما بيأمركش عشان يعني يسرق او يفسد في هذه، انما يريد صلاح للبلد. وانا لا اظن ان رئيس يعني اراد ان يمرر مشروع الدستور ويقلل من صلاحياته ويقلل من صلاحياته ثم يتهم بانه فساد ولا يقبل المعارضين.
انت بتتكلم دلوقتي بتتكلم عن مصلحه البلد وتدعو للإصلاح المدني، بتتكلم عن مصلحة البلد وتفعل كذا وكذا وكذا مما يعود حركة الانتاج والتنمية والازدهار والنمو بتاعت البلد ازاي؟
وكما قل الشيخ تامر ويسحبون الاموال الدولارات يعني.
نعم ده امر
الاخت فهمت. انا لمعرفتي بك طبعا وثقتي بك وبعلمك لم افهم ما فهمته، لكن ده الكلام قد يكون مهما لذلك. هي دخلت في الوقت اللي انا كنت حتى بعلق فيه على ذلك
الاقتصادي.
اخونا الشيخ حسام ربنا يكرمه ويبارك في عمره لم يقصد أن الشريعة تؤخر حتى تستقر الأمور، وإنما قصد قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعايز يقول كيف تستبق الشريعة وهو لم يتمكن بعد من ذلك، والذي لم يتمكن من شيء لا يستطيع تطبيقه لأنه يقاعد قاعدة أن الشريعة تتأخر حتى تحدث نهضة. وإحنا أصلا علقنا على الموضوع ده لكن حضرتك ما خدتيش بالك، بارك الله فيك. أحسن الله عليك.
أنت تود أن يعني أنا لم يتبقى معي إلا دقائق ثلاث، فدقيقة ونصف لك ودقيقة ونصف للدكتور سمير.
طيب انا هأرجو ان احنا ان يسر الله لنا لقاء الشهر القادم كما تفضلت حضرتك
ان شاء الله
نخصصه لهذه المسألة بالتفصيل، لان واضح ان المسألة مع الاسف الشديد
معنا للشيخ
ان شاء الله ان شاء الله.
هو اعتذر هو الان يعني احنا شيخ ممدوح كنا في اشتياق لك اليوم
فقدنا. الله يكرم. في العهد القديم كان قضية القضايا التي نحبس بسببها ونسجن ويفرق بيننا وبين اهالينا وتؤسلب اموالنا هي قضية الشريعة. ضابط أمن الدولة قال لي كده صراحة، القضية الأولى عندنا قضية الحكم لله، حتى الجهاد ده بره الجهاد ده لما اتنين. وإحنا ذكرنا في مرة السابقة أن في قضيتين أساسيتين هما لب الصراع كان يطبق عليهما طبقا شديدا حتى أصبحت القضيتان مشوشتان عند الناس، قضية حاكمية الشريعة وقضية الولاء والبراء. هذه القضايا ما زالت تحتاج إلى شرح، لعل من قام بها في أصول يعني أصول الطواغيت كان بفضل الله تبارك وتعالى شيخنا الشيخ عمر مقصود والشيخ فوزي وأيضا الشيخ ياسر إبراهيم كان له في هذه المسألة يعني بدون حصر. يعني كل من الدعاة مع الأسف كان يحاربون، أشدهم طبعا محاربة كان الشيخ والشيخ فوزي الذين قاموا برفع هذه المسألة. مش ده المقصد، المقصد أن هذه القضية واضح أن ما زال فيها تشويش عند الناس لأنهم يخدعون الناس. دي سمة المنافقين، يسمون الأسماء بغير مسمياتها سمة المنافقين. لا إحنا مش من هذه الشريعة، لكن كما تفضل الشيخ سمير العمل يخالف ذلك. فهذه قضية تحتاج إلى بيان للناس. هأختم بشيء بسيط جدا. خباب بن الأرط رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة وهم يعذبون في ربع مكة،
فقال ألا تستنصب الله لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يتم هذا الأمر حتى يسيب الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه لكنكم تستعجلون. في صحيح البخاري أن خباب نفسه قبل الموت فتحت له الدنيا.
السلام.
المشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصبر صبر قليل وهتجد الدنيا تأتي، فتحت لها الدنيا حتى جعل يتحصم على أن الدنيا فتحت له وكذا. قال كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مضى لم ينقص من أجله شيئا، منهم مصعب بن عمير. نعم. مات يوم بدر فغطيناه ببردة، كنا إذا غطينا بها رأسه بلت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بلت رأسه، وإن منا من أثمرت له ثمرته فهو يهدبها، وإن قد أصبنا من المال ما لا نجد له موضعا إلا التراب. الفلوس كتبت فعمال يبني وزعلان إن الدنيا فتحت له، فإن شاء الله تبارك وتعالى سيأتي الخير بتمسكنا بنا إن شاء الله.
تفضل.
يعني أنا أختم هذه الكلمة وأسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة لنا ولسامعين أجمعين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني على الحوض أنظر من يرد علي منكم فيؤتى بأناس فيحال بيني وبينهم، فيؤتى بناس فيحال بيني وبينهم، فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقال هل شعرت ما أحدثوا بعدك؟ لقد رجعوا على أعقابهم. نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيصور في هذا الحديث أنه يقف على الحوض، وهذا الحديث سيأتي تفصيله إن شاء الله بإذن الله إن كان لنا لقاء آخر، يعني أنه يعني يقف على الحوض ينظر من يرد عليه من أمته صلى الله عليه وسلم، فيأتي ناس يحال بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول إذا مني ومن أمتي، يؤخذون منه ويجذبون جذبا، مني ومن أمتي، فيقال هل شعرت ما أحدثوا بعدك؟ أنت عرفت هم بدلوا إزاي وغيروا الدين وحرفوا الشريعة ولم ينقادوا لأمرك ونهيك، هل شعرت ما أحدثوا بعدك؟ فيقال إنهم إيه رجعوا على أعقابهم. وكان ابن مليكة ابن أبي مليكة إذا روى هذا الحديث يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن عن ديننا أو نرد على أعقابنا. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن لا يفتننا عن ديننا، وأن يعني يحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام في كل وقت وفي كل
مكان. الله فيكم جزاكم الله خيرا. أنا حقيقة يعني استفدت ومشاركة الجماهير معنا لا شك أن
نعم.
يعني أثرت اللقاء، ونحن يعني هذه الاتصالات غير مدبرة، ونحن نترك للجميع يتحدثون ولا نقطع على أحد.
غرض الدعوة أصلا التواصل مع الناس وإصلاح ما عندهم من
شبهات يعني
تناقش معهم،
عايزين إصلاح المفاهيم.
لكن نحن لا نكفر أحدا. أيوه. ليس المعارض لدكتور مسلم مكفرا، بل نحن ربما نكون معارضين أحيانا إذا أخطأ، دي فزعات لتنفيذ فقم التوحيد الإسلامي. نحن أصحاب منهج وندعو ليتهم يسيرون في هذا المنهج ونعطيهم الحكم ويحكمون.
جزاكم الله خيرا. يعني في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بشكر الشيخ تامر والدكتور سمير، ولولا أنه يعني جلس عن يمين لبدأت وكبرت، ولكن هذا يعني اتبعت السنة في ذلك. يعني جزاكم الله خيرا. ويعني لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لجميع إخواني العاملين في القناة، الأستاذ حمدي المخرج القادر، الأستاذ حمدي السيد، والأستاذ طاهر اللي هو كل شوية لازم يعني يلح علينا في بعض الأمور، وإخواننا خلف الكاميرا الأخ شيحة والأخ عادل وجميع العاملين في القناة. ونتقدم أيضا طيب ماشي والأخ علي والأخ سعد والأخ محمود وجميع العاملين، والأستاذ عثمان حسين أيضا نتقدم له بالشكر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام.